بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر القواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب القياس وفي مسالك العلة. انتهينا في الدروس السابقة مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطرق إثبات العلة بالنص، أو بطرق إثبات العلة إجمالاً، وذكر منها النص بنوعيه الصريح والإيماء، ثم الإجماع، ثم الاستنباط. والاستنباط وقلنا إنه استخراج العلة بالاجتهاد وليس بالنص أو الإجماع. واستخراج العلة وإثباتها بالاستنباط له أنواع، ذكر الشيخ منها أربعة: المناسبة، والصبر والتقسيم، والشبه، ونفي الفارق. وانتهينا مما ذكره الشيخ في مسألة إثبات العلة بالمناسبة. قد تكلم كثيرا عن المناسبة في يعني قبيل باب القياس في باب الاستصلاح، وعرفنا تقسيماتها من حيث طلبها ومن حيث أهميتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، ومن حيث اعتبارها إلى معتبرة ومرسلة وملغاة إلى آخره. ثم ذكر الآن سنذكر معه أو نأخذ معه ما بقي من طرق إثبات العلة بالاستنباط. ونبدأ كما سار الشيخ رحمه الله تعالى بذكر السبر والتقسيم بعد المناسبة. السبر والتقسيم بهذه المناسبة. الآن درسنا يا إخواني الذين تسمعوني الآن درس تخصصي، يعني هو في الحقيقة لطلبة العلم المتخصصين في العلوم الشرعية خاصة، يعني طلب تمكنهم ومعرفتهم من الاستدلال والبحث في الأدلة الشرعية، تهيئا لأن يفعوا أنفسهم فيما بعد وينفعوا الناس ببيان أحكام الشرع التي لا بد من معرفتها ولا بد ممن يقوم بها في الناس. والله قال: وما كان للناس أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فهؤلاء الطلبة هم الذين خصصوا أوقاتهم للتفقه في الدين بمعنى أعم من أو أعمق من مجرد طلب العلم الخاص بكل فرد على حدة لنفسه، فذاك فريضة على كل مسلم. هذا الدرس لهؤلاء، لكن الذي يسمعه من إخواننا الذين غير متخصصين لا شك أنهم سيستفيدون. نعم ربما يصعب عليهم قليلا، لكن فيه فائدة. ومن فوائده أولا حضور هذا الدرس في المسجد الحرام، هذا من فضل الله، هذه من حلق الذكر. نعم، لأنها مما يبحث في ما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أنهم يعلمون بذلك كيف إن أهل العلم والمجتهدين والذين يفتون ويتكلمون في المسائل الشرعية كيف يتوصلون إلى تلك الأحكام والفتاوى، ليس بمجرد عقولهم المجردة ولا بالهوى ولا بال يعني المزاج، وإنما ببذل جهد وطريق صحيح للتوصل إلى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص الشرعية المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدرسنا اليوم قد يكون ربما إن صح التعبير رياضة عقلية، يعني في هذا الباب، وفيها لا تخلو من فائدة للجميع. فالصبر والتقسيم أحد أنواع استخراج العلة، يعني إثبات العلة التي بنى عليها الشارع حكمه في حكم في مسألة من المسائل ليقاس عليها. قلنا قد تثبت العلة بالنص، تثبت العلة بالإجماع، وتثبت العلة بالمناسبة، يعني مناسبة الحكم الذي حكم به الشرع في المسألة التي ورد بها النص مناسبتها لذلك الحكم. فإذا وجدت المناسبة في مسألة أخرى يعني يكون الوصف الذي بني عليه الحكم مناسبا للحكم، فيكون إذا وجد في المسألة الأخرى. هنا نبحث عن هذا الوصف الذي علق عليه الحكم بطريق آخر، وهو الصبر والتقسيم. فما هو الصبر وما هو التقسيم وكيف يتوصل به إلى معرفة العلة؟ يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو بالصبر والتقسيم. وهذا قلنا هذا هو النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، وهو معطوف على قوله وبالمناسبة. وبالمناسبة يعني لا بالمناسبة، لم يقل هناك وبالمناسبة، قال وبالاستنباط ومنها بالمناسبة. عبارته قال بعد أن ذكر الإجماع، قال والإجماع يعني يثبت بالإجماع، ثم قال والاستنباط إما بالمناسبة وإما بالصبر والتقسيم إلى آخره. فالصبر ما هو الصبر؟ كم مرة سألنا هذا السؤال الآن، فما هو الصبر؟ الصبر هكذا كما تسمعون هذا نطقه بالسين المشددة المفتوحة وباء يعني ساكنة. الصبر يعني الاختبار، الصبر يعني اختبار الشيء. صبر غور الماء يعني اختبر عمقه، وصبر الجرح يعني عرف يعني طوله وعرضه وعمقه. ومنه المسبار، المسبار هو الآلة التي يعرف بها مقدار الجرح. إذن فالصبر الاختبار والامتحان والفحص، نتوسع في مفردات هذا المعنى، يعني الاختبار والفحص والتدقيق في الأوصاف لنستخرج منها وصفا يكون نعلم يغلب على ظننا أن الشرع علق الحكم به. هذا هو الصبر. والمراد هنا في الاصطلاح الشرعي اختبار الأوصاف الموجودة فيما حكم عليه الشارع بحكم. اختبار يعني تحقق من فحصها واختبارها ومعرفة حالها. اختبار الأوصاف التي علق عليها أو الموجودة فيما حكم عليه الشارع بحكم لمعرفة ما يصلح منها للتعليل وما لا يصلح. فما لا يصلح للتعليل نحذفه، وما يبقى ما يصلح للتعليل هو الذي نقول هو العلة. هذا الصبر. طيب والتقسيم، أن هذا طريق واحد من طرق إثبات العلة مكون من شقين: الصبر والتقسيم. طيب فما هو التقسيم؟ عرفنا أن الصبر الاختبار. طيب كيف نختبر؟ قال بالتقسيم. ما هو التقسيم؟ التقسيم هو في الحقيقة جمع الأوصاف التي توجد في الموضوع الذي حكم فيه عليه الشرع بحكم، ثم تجزئتها، بمعنى أن يقال هذا يصلح علة وهذا لا يصلح علة، وهكذا بهذا تقسم إلى أن يصل إلى درجة أن ما لا يصلح علة يستبعده وما يصلح علة يبقي. إذن فهذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات العلة بالاستنباط، وهو الصبر يعني الاختبار والتقسيم. والتقسيم يعني جمع الأوصاف ثم اختبارها ومعرفة ما يصلح منها وما لا يصلح. ويتضح بالمثال مثل هذه القواعد يعني الذهنية إنما تتضح بالأمثلة. لكن نواصل تعريف الشيخ ثم نذكر الأمثلة أو بعضها. قال الشيخ: أو بالصبر والتقسيم بحصر العلل. بحصر العلل، حصرها يعني جمعها والإحاطة بها، بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. حصر العلل، وإبطال اللي هو يكون بماذا؟ بالاختبار، وإبطال ما عدا المدعى إلا، أي أن وجه الاستدلال بهذا النوع من الاستنباط مبني على أمرين، أحدهما حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، وهذا هو المعبر عنه بالتقسيم، حصرها جمعها يعني جمعها في الذهن، والثاني إبطال ما ليس صالحا للتعليل به لعدم تحقق شروط صحة التعليل به كالأوصاف الطردية، وهي التي عهد من الشرع كما سبق معنا، عهد من الشرع إلغاؤها وعدم اعتبارها، أو الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم بحيث لا يزول الحكم بزوالها، فيتعين الحكم الوصف المتحقق الشروط فيكون هو العلة. كثيرا ما تختلف أنظار المجتهدين حقيقة في هذا المسلك لاختلافهم في صلاحية بعض الأوصاف وعدمها، فمن أهل العلم من يرى أن هذا الوصف صالح وما عداه لا يصلح، ومنهم من يقول لا هذا الوصف الثاني صالح وما عداه لا يصلح، ومن هنا يأتي الاختلاف في مسائل الفروع المبنية على الاجتهاد والقياس المبني على استنباط العلة. ونأخذ مثال الآن نأخذ المثال لعله يتضح أو به المسألة. ورد النص في السنة النبوية الصحيحة بتحريم ربا الفضل، بتحريم ربا الفضل في ماذا؟ في أربعة أصناف مما يؤكل يطعم ويكال، وفي صنفين مما يوزن أو مما يكون ثمنا، في ستة أصناف. حديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، هذان اثنان، ولا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ورد النص الحديث هكذا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، لا تبيعها إلا هكذا سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أو كما صح عن النبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأصناف الستة يعني نرجع مسألة أو الذهب والفضة، وقد قالوا حتى العلة في الذهب والفضة اختلف فيها وهل هي قاصرة أو متعدية، وقالوا إنها الثمانية مثلا، إنها الثمانية كونها أثمان للأشياء، لكن نأخذ الأربع الأصناف التي ذكرت: بر وشعير تمر ملح. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعها متفاضلة، ما تبيع بر ببر متفاضل ولا شعير بشعير ولا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن نهى عن ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة. ما ذكر في النص هذا العلة التي من أجلها حرم ربا الفضل، ما ذكر لا نصا صريحا ولا إيماء كما قلنا بعد الفاء أو لأجل أو كذا إلى آخره. طيب هل هذا الحكم خاص بهذه الأصناف الأربعة أو يمكن أن يلحق بها ما يشبهها ويشاركها في الوصف الذي من أجله حرم الربا فيها؟ جمهور أهل العلم يقولون يلحق بها، جمهور العلماء يقولون ربا الفضل ليس خاصا بهذه الأصناف الأربعة، بل يلحق بها ما هو مثلها في الصفة المشتركة التي من أجلها حكم بهذا الحكم. طيب فما هي الصفة المشتركة؟ ما هي الصفة المشتركة بين هذه الأصناف الخمس الأربعة؟ نظر أهل العلم فوجدوا أنها كلها تتصف بالكيل أو الوزن، البر يوزن، الشعير يوزن يكال والتمر يكال والملح يكال وأحيانا يوزن، يعني بعضها يوزن، إذا في المعيار هو يا كيل أو وزن. طيب هذا وصف مشترك. أيضا وجدوا أنها مشتركة في وصف آخر وهو الطعم، أنها كلها مطعومات، البر مطعوم، التمر مطعوم، الملح الشعير مطعوم، والملح ما يصح الطعم إلا به فألحق به. طيب إذن هي مكيلات ومطعومات، طيب ومن جنس واحد، يعني أو يكون من جنس، يعني كل منها له من جنسه نوعي، البر جنس والشعير جنس إلى آخره، ولها صفات أخرى، ولها صفات أخرى مثل مثلا اللون في البر والمقدار مقياس الحبة في وشكلها في البر أو الشعير أو نحو ذلك، صفات أخرى. ما هي الصفة التي من أجلها حرم ربا الفضل؟ هل هي الكيل وهذا أمر مشترك، أو هو الطعم هو أمر مشترك، أو هو القوت له القوت طبعا القوت غير الطعم، القوت يعني الطعم يعني يطعم يؤكل، والقوت يعني تبنى عليه الحياة، يعني يعتمد عليه الحياة. والادخار من صفاتها أنها يمكن أن تدخر، البر يأخذ فترة طويلة قد يكون سنين بالتخزين الصحيح، والشعير وكذلك التمر والملح كلها تدخر. فما هي الصفة؟ هذه صارت ساحة لأذهان الفقهاء لاختيار أي الأوصاف هو الذي بنيت عليه العلة، هل جميعها أو بعضها، ولماذا بعضها دون بعضها؟ هذا مجال استنباط العلة وإثباتها بالصبر والتقسيم. احنا الآن بهذا الكلام الذي قلناه، يعني طعم وكيل وقوت وادخار، هذه كلها هذا هو الايش التقسيم، هذا هو الجمع، هذا هو ايش الجمع، جمع هذه الصفات. ثم يأتيك الصبر، الكيل هل هو العلة؟ بعضهم قال نعم، قال هو العلة الكيل لأنها كلها تكال، وبعضهم قال لا، ليس الكيل وحده بل الكيل والطعم. بعضهم قال لا، الطعم وحده لا يكفي لأن فيه مطعومات ما فيها ربا، أو سيأتي أن يعني أو يبني عليه أن بعض المطعومات ما فيها ربا مثل الفواكه التي تذهب وكذا، قال لا الادخار، يعني الطعم الكيل والقوت. بعضهم أيضا قال يعني كونها قوت لأن بعض المطعومات وإن كانت تطعم وكذا لكنها لا تكون قوتا يعتمد عليه في 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 قيام الحياة، فذكر القوت. وبعضهم أيضا ذكر الادخار حتى ينفي الفواكه والخضروات ونحوها. إذن هذا مجال استنباط العلة، ولهذا اختلف الفقهاء في علة ربا الفضل، فمنهم من قال الكيل أو الوزن مع الجنس، ومنهم من قال الكيل والطعم، ومنهم من اشترط الادخار، ومنهم من اشترط القوت، بالنظر والاجتهاد في أيها الوصف الذي من أجله منع الإيش ربا الفضل في هذه الأشياء. إلى الآن الكلام في الوصف الذي من أجله بني الحكم وهو تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة. طيب ما هي الحكمة؟ ما الحكمة التي من أجلها منع ربا الفضل في هذه الأشياء؟ الحكمة في الحقيقة، النظر في الحكمة تعود بنا إلى مناسبة الوصف، و يعني ترجح أحد الأوصاف على الآخر. ولهذا بعضهم أو كثير من أهل العلم مركز على الطعم مع الكيل أو على القوت مع الكيل، لأنه إذا وجد ربا الفضل والزيادة في هذه الأشياء قد يضر بالناس في قوتهم، فيزيد يعني الطالب لحاجة من هذا المال أو من هذا الموزون المكيل أو المطعوم أو المقتات، لو سرى فيه ربا الفضل لترتب عليه خلل في مسألة الحصول على هذا النوع من مما أباحه الله سبحانه وتعالى للناس. إذن فنظروا إلى هذا وقالوا هو القوت، وأيضا الادخار لأنه يعني مما يجعل الناس تحتفظ بهذا المال وتزيد فيه بعضه في بعض، ويرجع بعد ذلك الضرر على الناس بمسألة الاحتفاظ به والزيادة عند تبادله. وعلى أي حال اختلفت أنظار الفقهاء في العلة في علة ربا الفضل بسبب اختلافهم في تعيين الوصف الذي من أجله عرف أو بني الحكم، والوصف إنما يعني يحدد ويثبت بالاجتهاد الاستنباطي بمعنى الصبر والتقسيم كما رأينا. وهذا مثال، والأمثلة على هذا أيضا متعددة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبقياس الشبح، يعني من هذا النوع الثالث من أنواع إثبات العلة بالاستنباط، وهو قياس الشبه أو بالشبه، وهذا هو معطوف على قوله بمناسبة، يعني بالمناسبة أو بالصبر والتقسيم أو بقياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ طبعا الشبه يعني المماثلة، والمماثلة أمر مطلوب لا بد منه من تحققه في العلة، لا بد أن تكون الفرع الذي يراد الحكم عليه مماثل للأصل الذي ورد الحكم بنصه. إذا فالمماثلة والشبه لا بد منها، لكن فلماذا سمي هذا الطريق أو هذا المسلك بالشبه، مع أن الشبه مطلوب في القياس إجمالا، ولا يمكن قياس إلا بوجود الشبه وهو التماثل في بين الموضعين في وصف معين. خصص هذا اصطلاح للأصوليين، وخصص بهذا الاسم لما فيه من شبه بالعلة ذات الوصف المشترك فعلا، وبوصف قريب منها وليس مثلها، فلهذا سموه شبه، يعني قياس الأشباه، يسمونه قياس الأشباه. وسيأتي أنه نوع من أنواع القياس، يعني غير قياس العلة، لكن هنا قال هذه أيضا الشبه طريق من طرق إثبات العلة. فقياس الشبه له تعريفان، تعريف يجعله هنا في مسالك العلة، وهو إيش؟ قال هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف، وهو العلة، بوصف يوهم اشتماله على مظنة الحكم من غير وقوف عليه، يعني على ذلك الوصف، يعني على أو على تحقق هذا هذه الحكمة فيه، مع أن ذلك الوصف ليس علة بالمعنى الاصطلاحي. إذن هو جمع، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة أو على مظنة الحكم من غير وقوف عليها. وكما قلنا سمي قياس الشبه بذلك لأنه يشبه الوصف المناسب من وجه، ويشبه الوصف الطردي الذي لا عبرة به من وجه آخر. طيب نأتي على التوضيح بالمثال. قلنا إيش؟ الشبه ما جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على مظنة الحكم، ويعني من غير وقوف عليها. خذ المثال: المثال بناء على هذا التعريف، لأن له تعريف آخر سيأتي. إزالة النجاسة، بماذا تزال النجاسة؟ بالماء. الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قل وأنزلنا الآية الأخرى ماء ليطهركم به. إذن النجاسة الأصل في إزالتها تزال بالإيش؟ بالماء. إذن الطهارة تكون طهارة من النجاسة تكون بالماء. طيب والطهارة من الحدث، الحدث أصغر أو أكبر، أيضا بالماء. طيب الذي يريد أن يأتي، طبعا والحمد لله الدليل على أن يعني على تعيين ما يتطهر به ورد بالنص، سواء كان تطهر من الحدث أو من النجس، لكن يعني هل يكون غير الماء مطهر للنجاسة؟ هل يكون غير الماء مطهر للنجاسة؟ في خلاف بين أهل العلم. فطبعا كثير من أهل العلم يقولون أنها ممكن تزول النجاسة بهبوب الريح وبكذا إلى آخره، وبعضها يقول إذا أمكن تطهيره بالماء فلا يزول إلا بالماء. لكن شاهد هنا، إزالة النجاسة إذا قيست على طهارة الحدث، على طهارة الحدث. طهارة الحدث ورد النص فيها، طبعا النص العام ورد أنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم، لكن ورد بالنص لذات الحدث بآية المائدة في الطهور، في آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. والآية الأخرى: وإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا أو عابر سبيل فاغتسلوا. فورد يعني إزالة النجاة الطهارة من الحدث بالماء نصا. فإذا أراد أن يضيء يعني يقيس عليها على طهارة الحدث إزالة النجاسة وأنه يتعين فيها الماء لأنها، لاحظ، لأنها طهارة، هذا هو الوصف، لأنها طهارة، فالطهارة من النجس أو طهارة من الحدث لأنها طهارة. هذا الوصف يعني ليس يعني علة بذاته، وإنما هو حكم، ولكنه يشبه العلة، يشبه العلة. فلهذا قالوا إن إلحاق إزالة النجاسة بالتطهر من الحدث لأن كل منهما طهارة هذا من باب قياس الشبه وليس من باب قياس العلة. من ذلك أيضا مسح الرأس ومسح الخف، مسح الرأس ومسح الخف. أيضا نؤكد ونذكر بأنه والحمد لله ورد في مسح الرأس نص في الوضوء، وورد في مسح الخف نصوص من السنة، وسأتينا إن شاء الله، ستكون إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى. لكن لو أراد أن يعني نظر في القياس، قياس الخف على الرأس أو العكس، هنا مثلا هنا قياس مسح الرأس، قياس مسح الرأس على الخف، من حيث ماذا؟ من حيث تكرار المسح، من حيث تكرار المسح. بعض أهل العلم يقول يمكن أن أو يجوز أن يكرر مسح الرأس، مسح الرأس، مع أنه ورد فامسحوا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة أنه مسح رأسه، وبعض الروايات أو كثير منها تنص على أنه مسح رأسه مرة. لكن بعض العلم يقول مثل المسح مثل الغسل من حيث مشروعية تكراره، وهذا ضعيف، لكن يريد أن يستدل المانع أو يمنع المانع بالإضافة إلى النص، استدل بالقياس فيقول مسح الرأس مثل مسح الخفين لا يشرع تكراره. بجامع الجامع بينهما ماذا؟ هو هذا الوصف الشبهي، أن كل منهما مسح، أن كل منهما مسح، والمسح لا تكرار فيه، المسح لا تكرار فيه. ورد في مسح الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث المغيرة وغيره توضأ فمسح على خفيه، الحديث سيأتي الحديث في هذا مسح. وورد في الآية فامسحوا، والظاهر يعني وكما قلت لكم بعض أهل العلم يقول يكرر المسح في الرأس، وكما يشبه الإجماع في أن الخف لا يكرر فيه. فإذا أراد أن يستدل المستدل بالقياس أو بقياس الشبه يقول مسح الرأس مثل مسح الخف، كلاهما مسح، ومسح الخف لا يكرر، فمسح الرأس لا يكرر. هذا مثال لقياس الشبه بمعنى كونه وصف أو إلحاق، قياس يعني جمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على المظنة وليس هو المظنة. طبعا وهم اشتماله على المظنة، قالوا إن المسح فيه تخفيف، وهذه مظنة الحكم، المسح فيه تخفيف لكن ليس هو المظنة، ليس هو المظنة، ولكنه يوهم أنها تكون مقصودة في هذا. قال للشبه تعريف آخر غير الذي ذكرناه، قالوا هو أن يتردد الفرع، الفرع الذي يراد إثبات الحكم له، بين أصلين، يعني بين مسألتين أو شيئين قد ورد الحكم بهما، له شبه بكل واحد منهما. يعني عندنا يعني شيئين أو شيئان ورد الحكم بالنص فيهما حكم معين، وشيء آخر ثالث يتردد أوصافه تتردد بين هذا وبين هذا، له أوصاف من هذا وله أوصاف من هذا، والحكم في الاثنين مختلف، الحكم في الاثنين مختلف، وهو له هذا الموضع الجديد له صفات من هذا الشيء الذي له حكم وصفات من هذا الشيء الآخر الذي له حكم آخر. فقالوا إن اختيار المجتهد لإلحاق هذا الوصف الثالث المتردد بين الوصفين بين الشيئين إلحاقه بأكثرهما شبها بأكثرهما شبها. إذن فتعريفه هو أن يتردد الفرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما فيلحق أو يلحق بأكثرهما شبها، وأيضا يسمى قياس غلبة الأشباه. والمثال يوضح، الأصوليون كانوا يمثلون بتردد المملوك الإنسان المملوك العبد بين الإنسان الحر وبين المال الخيل الفرس البعير إلى آخره. قالوا إنه يتردد له صفات تشبه الإنسان وهو أصل الإنسان لكن صفات معنوية، من حيث إنه يعني له أن يتملك وله أن يعني يتملك، لا عفوا التملك هذا هو منسأ الاختلاف، لكن يعني عليه واجبات وله حقوق في الإسلام إلى آخره كالإنسان، يعني صفات كالإنسان الحر وهو إنسان لكن يعني له صفات معنوية مثل صفات الإنسان شرعية، يعني أحكام شرعية، وفيه أحكام أخرى تشبه أحكام المال البعير أو الفرس أو شيء، من حيث أنه يباع ويشترى ويوهب ويعطى وكذا إلى آخره. فاختلفوا في تملكه هل يتملك أو لا يتملك، فقالوا يعني مثلا فمنهم من قال يتملك، قال لا هو أكثر صفاته يلحق بالإنسان فيتملك، ومنهم من قال لا أكثر صفاته تلحق بالفرس والفرس غيره لا يتملك، أو ديته إذا يعني جني عليه هل تلزم فيه الدية دية الحر أو تلزم فيه القيمة، تلزم فيه الدية إذا قتل جني عليه بجاء وقتل، فهل تلزم فيه الدية كالإنسان الحر أو تلزم فيه القيمة، القيمة. طبعا لماذا؟ قالوا الذي يقول تلزم فيه الدية قالوا أنه إنسان، والإنسان الحر يعني إذا هلك أو قتل فإنما فيه الدية كما ورد النص. والثاني يقول لا هو صح يشبه البعير يشبه الفرس يشبه يعني كذا من المملوكات، وإذا هلك المملوك هذا ليس فيه دية وإنما فيه قيمته. فلهذا يعني تردده بين هذين المجتهد ينظر، واجتهدوا ونظروا، فمنهم من يلحقه بالحر في أنه تلزم فيه القيمة الدية، ومنهم من ألحقه بالمملوكات فقال تلزم قيمته. من أمثلة كذلك لهذا لقياس الشبه بناء على هذا التعريف المذي هل هو طاهر ولا نجس؟ ها المذي وهو ما يخرج من الفرج من فرج الذكر بعد عند المداعبة أو عند إثارة الشهوة يسبق المني يسبق الشهوة، هذا سائل له لون معين يذكره الفقهاء، يخرج قبل دفق أو قبل خروج الشهوة الأساس التي هي المني وما يخرج دفقا، هذا السائل ما حكمه من حيث طهارته؟ هل هو طاهر أو أنه نجس يجب التطهر منه؟ طبعا أيضا يعني حتى لا يشوش عليكم مسألة المثال في القياس، النص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له بعض الصحابة أنه كان يعني سأله عن المذي بقصة معروفة، المقداد بن الأسود الذي أرسله علي، فقال اغسل أو يغسل ذكره يعني موضع خروج هذا ويتوضأ، فأمره بغسله بغسل الموضع، إذن هذا دليل على أنه نجس يجب غسله. والذين يقولون ليس من نجس يقولون الغسل من باب الندب والاستحباب إلى آخره يؤولونه، لكن هنا ما الدليل على أنه طاهر أو نجس؟ ما الدليل على أنه طاهر أو نجس؟ هو متردد بين شيئين، متردد بين المني الذي حكم بطهارته، وردت الأحاديث وسبق معنا في باب الطهارة كتاب الطهارة أو باب الطهارة أن المني عند جمهور أهل العلماء طاهر، ولهذا يحك أو يفرك أو كذا إلى آخره ولا يجب غسله. طيب، والبول نجس، وكلاهما يخرج من مخرج واحد، والمذي مثلهما يخرج من ذلك المخرج، فبأي الاثنين يلحق؟ نلحقه بالمني ليكون طاهر أو بالبول ليكون نجس؟ قالوا هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، فأشبه ماذا؟ أشبه البول. هو خارج من الفرج نعم، لكن لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، إذن فأشبه البول فهو نجس. أو الذي يقول بطهارته يقول لا، هو خارج نعم، لكن خرج يعني وتحلل بالشهوة، ما خرج إلا بسبب شهوة، وهذه صفة من صفات المني، ويخرج بسببها فأشبه المني، فهو متردد بين هذا وهذا. فمنهم من قال من شبهه بالمني قال هو طاهر، ومن شبهه بالبول قال هو نجس، والفصل قد ورد في الحديث وأنه يغسله، يغسله، لكن يغسله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. بعد ذلك انتقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع الرابع من أنواع استخراج العلة واستنباطها أو إثبات العلة بالاستنباط، قال وبنفي الفارق بين الأصل والفرع، بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا هو النوع الرابع من أنواع إثبات العلة بالاستنباط. طيب، نفي الفارق كأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، لا فرق بين هذا بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا مثلا، ولا مدخل لهذا الفرق في الحكم، فيلزم اشتراكهما في الحكم لعدم الفارق بينهما. هذا في الحقيقة هو من باب تنقيح المناط، لعل المثال يوضح أيضا. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، لا في الآية الثانية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني والآية الأخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن هذه الآية بالذات فيها وعيد وشديد ونهي وتحريم لإيش؟ أكل أموال اليتامى، أكل أموال اليتامى. عندما تسمع كلمة أكل مال اليتيم إيش يتبادل للذهن؟ أكله. هو في الحقيقة يعني هذا تعبير عن يعني أخذه والاستيلاء عليه، هذا هو يعني الأكل في الحقيقة، أنا قلت هذا في الحقيقة أنا أقصد به الحقيقة العرفية، الأصل كلمة أكل في الحقيقة هو تناول الشيء، تناول الشيء، لكن ليس مقصودا بذاته هنا وحده، ولكن المقصود هو الاستيلاء على مال اليتيم أو إتلاف مال اليتيم، لكن عبر بالأكل. نريد أن ننظر فيه. واحد جاء ما أكل المال ولكنه أحرقه أو أغرقه أو منع صاحبه من الوصول إليه، هو ما أكل ولكن حال بين صاحبه الماء اليتيم وبين حصوله، أو أحرقه أو أغرقه أو أتلفه بأي نوع من أنواع الإتلاف، هل يدخل في هذا الوعيد ولا بس والله الوعيد متعلق بالأكل؟ قالوا هذا الحاق الإغراق والإحراق وسائر أنواع الإتلاف بالأكل من باب قياس نفي الفارق، وهو من أقوى أنواع القياس، ما في فرق، ليس هناك فرق بين الأكل وبين الإحراق وكذا. قد يأتي واحد ويتوهم ويقول لا بينها فرق، هنا يأتيك وينفي الفرق، يقول لك نفي الفارق، نفي الفارق. طيب ما الفرق بين الإحراق والإغراق وبين الأكل؟ قال لا، الأكل الآكل يستفيد من مال اليتيم، يستفيد من مال اليتيم فلهذا يحرم عليه وفيه الوعيد، لكن اللي يحرقه واللي يغرقه ما يستفيد، لأن بينهما فرق، بينهما فرق، فلا يلحق الإحراق والإغراق بالأكل لأن بينهما فرق. نقول هنا يعني بنفي الفارق الصحيح يعني أو بمنع الفارق وإلغائه يتحقق الفارق، يعني يتحقق الإيش؟ الاشتراك بين الأصل والفرع. فنقول إن المقصود أو أن الأكل يلزم منه إتلاف مال اليتيم ويلزم منه منع اليتيم من الحصول على حقه والانتفاع به، وهذا هو الذي تضمنه معنى الأكل. وأما كونه أن المعتدي بالأكل يستفيد فلا عبرة بهذه الصفة، فسواء استفاد أو لم يستفد منه هو محرم عليه، لأنه أتلف مال اليتيم ومنعه من الحصول عليه سواء بالأكل أو بغيره. إذن فالفارق، نفي الفارق هذا الذي يتوهم أنه فارق وأنه يعني الآكل يستفيد فلهذا يمنع، لا، نقول هذا الفارق لا عبرة به فينفيه بهذه الطريقة. ثم الشيخ يواصل في هذا المعنى، معنى الفارق، وقال وبنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، يعني ما بينهم فارق إلا بوصف لا أثر له، وهو كما قلنا كون الآكل يستفيد من ما أكله. قال المصنف وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها كما رأينا. والشيخ نعم مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها، لكن قال هو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال، على الإجمال. ليش على الإجمال؟ يعني لأنه لم يحدد وصفا معينا يكون هو العلة، وإنما لما ركز على نفي الفارق وألغى الفارق الذي يتوهم بقي الاشتراك بين الفرع والأصل قائم ربما بعدة أوصاف، لكن هذا المنهج المسلك ليس لا يحصل منه إثبات، يعني إثبات علة وصف معين أنه علة، ولكن يحصل منه إثبات أن هذا الحكم الذي هو النهي عن أكل أموال اليتامى معلل بمعنى يشمل الأكل والإحراق والإغراق والإتلاف بأي نوع من أنواع الإتلاف، فهو ليس لإثبات وصف واحد بل لنفي الفارق وتحقق الشبه أو الاشتراك في الأوصاف، في أوصاف متعددة بين الأصل وبين الفرع. هذا قوله، قال على الإجمال أي أن نفي الفارق يدل على أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين وصف بخصوصه. وأكثر الأصولين لا يعدون ذلك مسالك العلة، قالوا لأنه لا يدل على أن هذا الوصف المعين علة، وإنما يدل على أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين. ثم أيضا يقول قال أو نقول قال بعض الأصوليين وهذا قريب من السبر، إلا أنه في السبر يبطل الجميع إلا واحدا، وفي نفي الفارق يبطل واحد من ما يتوهم أنه فارق. ويعني ثم قال ومن عده من مسالك العلة نظر إلى هذا الفرق، وهو أن الحصر في السبر والتقسيم لنفس العلة، وفي تنقيح المناطق هو نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله لا للتعيين أو لا لتعيين الله. هذا كلام الذي ذكره بعض الأصوليين أخذناه بإيجاز، لكن لعل لنا فيه نوع نظر إن صح لنا أن ننظر في كلام المحققين من أهل العلم. هذا الكلام أو نفي الفارق والذي سماه تنقيح المناط، الحقيقة تنقيح المناط كما سبق معنا هناك هو يعني مبني على إثبات العلة بالنص عن طريق الإيماء، لأن الأوصاف التي بني عليها الحكم أو التي ذكرت مع في النص مع الحكم موجودة في النص، كحديث الأعرابي، أعرابي جاء يعني منزعجا ويلطم صدره وكذا إلى آخره، وقال وقعت في نهار رمضان، صفات متعددة، المجتهد يجتهد في أن هذه الصفات كونه أعرابي كونه كذا إلى آخره لا تصلح أن تكون علة، والعلة هي أنه وقع في نهار رمضان فكذا. هذا تنقيح المناط، هو إثبات العلة بهذا الطريق بالنص، لكن باستبعاد ما لا يصلح أن يكون علة من الأوصاف التي ذكرت في النص مع الحكم. أما هنا وما عندنا نص على العلة ولا في أوصاف لها متعددة، وإنما فيه نهي عن نوع معين من الأفعال، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل أو لا، وإن الذين أكلوا أموال اليتامى، فهذا واحد. وأيضا وهذا الذي ذكرناه في الأول من باب إثبات العلة بالنص إيماء، وقد يكون بالنظر إلى حكمة الحكم ومقصده فينتفي ما لا أثر له فيها ويلحق ما له أثر، مثل إحراق وإغراق مال اليتيم، لأن فيه ماذا؟ دفع لمفسدة الحيلولة بين اليتيم وبين حقه. والله أعلم. باقي ها؟ بعد ذلك الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الطرق لإثبات العلة وسماها مسالك فاسدة يعني غير صحيحة. قال وقد استدل أو بل استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، لما فرغ من ذكر المسالك الصحيحة في الجملة، النص، الإجماع، الاستنباط بالمناسبة أو السبر أو التقسيم أو بنفي الفارقة أو بقياس الشبه، ذكر أشياء ذهب بعض الأصوليين إلى أنها مسالك وطرق لإثبات العلة بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، كقولهم يعني هو الشيخ ذكر ثلاثة أنواع: سلامة الوصف من النقض، والطرد الوجودي يعني وجود الحكم كلما وجد الوصف، والدوران وهو الطرد والعكس. ذكر هذه الأشياء وقال إنها من المسالك الفاسدة. قال كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، يأتي المجتهد ويقول هذا الوصف سالم من معارضة مناقض له يمنعه من تأثير في الحكم، إذن أو ليس له أي معارض لأي معارض مناقض، وعندئذ فما دام سلم من المعارض فيكون علة للحكم. نعم، هذا إليه ذهب بعض الأصوليين، فقالوا إذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما يناقضه فذلك دليل على صحة التعليل به، وهذا ما يعرف باضطراد العلة، وهو سلامتها من النقض لأن النقض مفسد لها، وهو أن طبعا النقض هو أن يوجد الوصف في بعض الصور ولا يوجد الحكم، يعني هو تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور، هذا النقض. الاستدلال هنا يقول يعني بأن هذا الوصف قد وجد أو يوجد ولم يعني لم يوجد الحكم بعدم يعني مع عدمه، لا ليس هذا من عدم سيأتي، إنما يقول أن يوجد الوصف في بعض الصور ولا يوجد الحكم، يعني السلامة من النقض هو أن لا يوجد الحكم مع انتفاء النص. أعيد عبارتهم: إذا لم يوجد معارض للوصف ولا ما يناقضه فذلك دليل، وهذا ما يعرف باضطراد العلة، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، يعني أنه ما يتخلف عنها الحكم ولا مرة واحدة. النقد أنه قد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، فيقول إذا وجدنا وصفا لا يتخلف عنه الحكم نقول هو سالم من المعارض من النقض، إذن فهذا دليل على صحة التعليل به. مثل خذ مثال، الزكاة في الماشية أنعام أبقار أغنام إبل تجب في المواشي، يعني الذي يريد أن يستدل على قياس على إيجاب الزكاة في المواشي، طبعا الحديث ورد حديث أبي بكر ورسالة أبي بكر وغيره، لكن بالقياس إذا الذي يريد أن يقيس وجوب الزكاة في الماشية على وجوب الزكاة في أو منعها، يعني عدم وجوبها مثلا، على عدم وجوبها في نأخذ الإيجاب وليس السلب، الذي يريد أن يقيس إيجاب الزكاة في الماشية على إيجابها في الجواهر، أو العكس يريد إيجابها في الجواهر بناء على يعني قياسا على إيجابها في الحيوانات، بماذا؟ بالاضطراد أو بالسلامة من المعارض. لكن ما هو الوصف الذي أسأل المعارض؟ قال الوصف هو أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير. الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، فوجبت في الماشية لدفع حاجة الفقير، فتجب في الجواهر طبعا غير الذهب والفضة لوجود هذه العلة فيها. يرد عليه ويقول إنها لم تجب في الجواهر ما لم تكن ذهبا أو فضة أو تكون كنزا، يعني مالا يباع واشترى، فتخلف الحكم مع وجود هذه العلة التي يدعيها وهي دفع حاجة الفقير. يقول هذا النقض غير وارد، النقض هذا غير وارد، بل إن دفع حاجة الفقير موجودة في الجواهر وفي الماشية، فالنقض غير وارد. نعم، وبعضهم يعتبر أن هذا نقضا ويستدل به على إثبات العلة، لكن أكثر الجمهور الفقهاء يقولون إنه مجرد سلامة الوصف من المعارض من النقض لا يكون دليلا على صحته، مجرد سلامته. ليش؟ لأن للتعليل بالوصف شروط، منها عدم النقض، لكن قد لا يكون منتقضا، لا يكون معارضا، وفي نفس الوقت تخلل فيه عنه شرط من الشروط الأخرى فلا يصح التعليل به، مثل كما قال الشيخ غايته سلامته من المعارضة، يعني أي أن غاية ذلك سلامة الوصف من المعارض ومن المعارضة، والمعارضة واحد من مفسدات العلة، وسلامة العلة من مفسد واحد كالنقض لا ينفي فسادها بمفسد آخر، مثل كونها قاصرة أو عدمية أو طردية غير مناسبة، يعني طردية غير مناسبة عندما لا يعرض التعليل بذلك. إذن فالقول بأن سلامة الوصف من المعارض دليل على صحة التعليل به هذا قول كما يرى الشيخ فاسد، وجمهور أهل العلم يقولون لا يكفي في إثبات العلة، بل لابد من تحقق المناسبة فيه وأشياء أخرى إلى آخره، لأن سلامته من المعارض لا تعني سلامته من يعني تخلف سائر الشروط التي شرطت. ثم قال ولو سلم كلها، لو سلم يعني سلامته من جميع الاعتراضات الواردة على العلة، لو سلم لم يكن ذلك دليل على صحته، إذ لو صح بذلك لم يكن دليلا عليه. ليش؟ لو صح سلامته من جميع المعارض ولم يقم دليل على اعتباره إلا هذا، إنه والله ما في معارض، قال هذا لا يصح دليلا على إثباته للعلة. ليش؟ قال مثله مثل النص الخبر من السنة، إذا ورد خبر من السنة ولم يعرف من يصححه ولا من يضعفه، ما ورد ما إيش اسمه كله، ما يعتبر. قالوا لابد من معرفة التصحيح أن الخبر صحيح بدرجاته المعروفة، وإلا لم يكن يعني معتبرا في الاستدلال به، يعني هذا مثل رواية المجهول، مثل رواية المجهول، صح ولا لا يا شيخ؟ رواية المجهول هذه تعتبر علة من علل من ومن يعني من أقوى علل الحديث، أن راويه مجهول لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد، رواية مجهول قد يكون مجروحا فلا تقبل هذه، لا بد من دليل على أنه عدل أو ثقة ضابط هكذا إلى آخره تقبل شهادته روايته. خلاص والله باقي شيء لكن الدرس الثاني. طيب ها الأخيرة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له عدة أسئلة، واحد سؤال منها شخصي أجيبه بعد الدرس، وواحد يقول ذكرتم في درس البلوغ المسح على العمامة فكيف نمسح عليها، قد ذكرنا ذلك، وغدا درسنا في المسح على الخفين ولعلنا نشير إلى المسح على العمامة. أما السؤال الثالث فيقول هو إمام مسجد خارج يعني ليس داخل في المملكة هنا، ويجتهد في الجهر بالبسملة خشية الفتنة، فهل علي فهل أو ففعلي هذا صحيح؟ الجهر بالبسملة طبعا مختلف فيه، وقد أخذ به وقال به عالم من أعلام الأمة والفقه الإسلامي الإمام الشافعي، ويتبعه عدد كبير من أهل من المسلمين، فلو جهرت بها فلا حرج عليك، لا سيما كما قلت إذا كان في عدم الجهر بها فتنة واضطراب في جماعة الذين تصلي بهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.